قرأنا البارحة حديث إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى المجاعة أي قبل الفطام، وإلا إذا حصل عام جوع شديد يعني تكون الرضاعة نافعة، إذا حصل جوع شديد في الناس مثل عام الرمادة ومثل كذا، فهل معنى الحديث أنه من المجاعة إذا اشتد الجوع كان هذا الرضاع نافعا لصاحب اللحية يعني أثرا فيه؟ مجاعة المقصود بها الصغر. نعم، اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، والمقصود بالمسبية هي ما كانت من الكافرين المشركين عبدة الأوثان من سائر الكفار. وهنا خلاف يذكره النووي فقال: واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم مشركين، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، لأنها مشركة، لهن حل لكم ولا. طيب، وهؤلاء المسبيات كنا من مشرك العرب عبدت الأوثان. فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمنا، فهذا التأويل لا بد منه والله أعلم. أسلمنا وأزواجهن ما زالوا مشركين. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما، هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ قال ابن عباس ينفسخ لعموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقال سائر العلماء لا ينفسخ وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي. قال المازري هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقتصر على سببه أم لا، فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء، لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء. ولكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها دل على أنه لا ينفسخ بالشراء، وأنها بعد ذلك لها أن تفارقة إذا لم تريده انفسخ ذلك، فإن أرادته لا ينفسخ. لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وفي جوازه خلاف، والصحيح أنه يخصص قل كل من عند الله، كله كلها منزلة، كل القرآن والسنة منزلان. وما دل عليه هذا الحديث هو الصواب بدون تأويل، لكن الذي ذكره النووي في مشركي مشركات التي هي عابدة أوثان، فأي امرأة سبيت من الكفار الكتابيين أو الوثنيين سواء كانت كتابية أو وثنية وهي سبي، فإن الأدلة العامة تقتضي ذلك، وليس هذا في شأن المسلمة أنها إذا سبيت يعني فيما يحصل بين ما يحصل سبي في حق المسلمة، هذا ظلم، هذا ظلم إذا سباها الكفار هذا ظلم، ولا سبي في من مسلم على مسلم أنه يعتدي عليه فيقاتل من أجل خلاف دنيا وفيقول أسبي منه، وليس فعل الخوارج بحجة على المسلمين الذين يقتلون ويسبون فهم ضلال، إنما السبي والغنيمة والفيء في شأن أموال الكافرين مشركين أصحاب أوثان أو مشركين أهل الكتاب كلهم مشركون، فالأدلة تدل على هذا أنه يجوز سبي نساء الكفار، وهكذا جعل أموالهم غنيمة إذا تمكن منهم المسلمون. وفي هذا دلالة على استضعاف الكفار حتى لا يعارضوا دين الله ولا ينشروا الباطل، وأما إذا حصل استضعاف المسلمين فتلك مصيبة عمياء، مصيبة صائبة، وهذا هو الواقع الآن في بلاد المسلمين أن الكفار استضعفوا المسلمين، استضعفوهم واحتلوا أموالهم واحتلوا بلدانهم واحتلوا وأضروا بهم. وفي هذا دلالة على أن العام يخصص، فالآية عامة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، آخرها يخصص أولها، المحصنة المزوجة حرام، وإذا عقد بامرأة قد عقد بها فالعقد باطل، قد عقد بها ولا يزال العقد باقيا لم ينحل، فعقد الثاني باطل. فلو زوجها أخواها اللذان لهما عليها الحق على تفعيل، لهما الحق في تزويجها، فعقد بها من له الحق في العقد وأتى الآخر وعقد بها على آخر، العقد الثاني باطل. وقوله المحصنات هنا من معانيها العفيفات ومن معانيها عديد، لكن هنا المتزوجات. إلا ما ملكت أيمانكم، أي يجوز أن يطأها بملك اليمين وينفسخ زواجها من زوجها الأول المشرك الوثني أو المشرك الكتابي، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا أسلمت لا ترجع عليه ولم ترده، وإن كانت يعني ما أسلمت ما زالت غير ما زال كتابية أو كذا فيطعها بملك اليمين. ويكون هذا أيضا تخصيص آخر، حتى وإن كانت كتابية أو كانت وثنية فإن هذا الوطء ليس زواجا، هو استمتاع بأمته، فله ذلك ولو كانت غير مسلمة. وما جاء من الأدلة الدالة على أنه لا يجوز له أن ينكح المشركة، لا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا عجيب، هذا النكاح الزواج، أما هذا فاستمتاع. ولكن يراعى في ذلك استبراء الرحم، وقول عدة ليست عدة المتزوجة عدة المرأة الحرة، لا، عدة هذه الأمة براءة رحمها المسبية صارت أمة، فعدتها براءة رحمها من الرحم من الحمل، ويعرف براءة رحمها بحيضة واحدة، فإذا انقضت حيضتها حاضت قضت حيضتها استمتع بها سيدها أو استمتع بها الذي أنسباها. الحديث في بعض طرقه شيء من التنبيه، قال النووي رحمه الله بعد أن ساق حديث يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي أبي سعيد الخدري قال وفي الطريق الثاني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري، وفي الطريق الأخرى عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد بدون ذكر أبي علقمة دون ذكر الواسطة، من غير ذكر أبي علقمة، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أي صحيح مسلم. وكذا ذكره أبو علي الغساني، وعن رواية الجلودي وابن ماهان قال وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي قال ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد، قال الغساني ولا أدري ما صوابه، قال القاضي عياض قال غير الغساني إثبات أبي علقمة هو الصواب، قلت ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا، وقد سبق في أول كتاب بيان أمثال هذا. يعني إذا رأيت أنه سقط في بعض الطريق أبو علقمة من الطريق أبو علقمة هنا عن أبي الخليل عن أبي الخليل عن أبي علقمة وبعضها عن أبي الخليل عن أبي سعيد فليس منقطعا، بل على قول النووي يصير هذا من المزيد في متصل الأسانيد، إذا كان قد سمع أبو الخليل من أبي سعيد فرواه عن أبي سعيد تارة وسمعه من أبي علقمة ورواه عن أبي علقمة عن أبي سعيد تارة، أو أنه رواه عن أبي علقمة ثم علا فيه فتيسره لقي أبي سعيد فذكره يعني بعلو، هذا يكون من المزيد في متصل الأسانيد في طريق متصلة لكن فيها مزيد علو، وهي مسألة في كتب المصطلح. ومن فوائد هذا الحديث في قوله بعث جيشا إلى أوطاس سبي أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيا فكان ناسا كان ناسا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من العرب أوطاس من العرب. هذا نص في المسألة وفيه دلالة أن القرآن كان ينزل على حسب الحالات. قد نزل جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر وصار ينزله الله سبحانه وتعالى على حسب الحالات فنزلت كذا وكذا أي في قصة هذا السبي. وفيه دلالة أن زيادة قضت عدتهن أي إذا قضت عدتهن أنها ما هي في بعض الطرق قال ولم يذكر إذا انقضت عدتهن أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. هذا تفسير ليس هو من هذا الحديث إنما هذا تفسير تفسير من الراوي. وإذا قلنا كذلك أنه إنما هو تفسير من الراوي ليس من الحديث فلا عدة لها إنما تستبري بحيضة. وإذا قلنا هو من الحديث فعدتها حيضة واحدة يحمل على تفسير الحيضة الواحدة فقط حيضة واحدة. ومن هذا الباب ما يتعلق بالجمع بين الأختين بملك اليمين لا يجوز. فلو أن لو له لو كان له أختان لا يجوز أن يجمع بينهما بملك اليمين يعني يطع الاثنتين بملك اليمين. أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما لنهي الله عز وجل الذي لا تخصيص له. له اثنتان أمتان أخواتان يعني إحداهما أخت الأخرى من الرضاعة ومن اللبن أو من النسب لا يجمع بينهما لا يطعهما بملك اليمين فارق يبيع واحدة ويستمتع بالأخرى ويستبدل له غير أختها ويستمتع. وقال ابن عباس ينفسخ لعموم قوله تعالى المحصنات من النساء وقال السائر العلماء لا ينفسخ وخص الآية بالمملوكة بالسبي والمحصنات من النساء أي يبقى زواجها. لكن قضية بريرة هذه تشكل على هذا التأويل لقوله فإن بسنو خيرها وأن المسبية أن الأمة إذا عتقت صارت إذا عتقت صارت حرة تملك نفسها إن شاءت بقيت بالعقد الأول وإن شاءت انفسخت من زوجها وتزوجت حرا ولم تبقى مع رقيق.